لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 14 إلى غزوة حمراء الأسد وفاجعة بئر معونة وقصة إجلاء بني النضير من المدينة، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة، سيرة خير الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا هذه السيرة وسرنا في مداركها وشعبها حتى وصلنا إلى غزوة أحد، هذه الغزوة التي تلت الانتصار العظيم الذي حدث للمسلمين في بدر، الآن هزيمة عظيمة حلت بالمسلمين في أحد. في بدر كان الانتصار عظيما، قتلوا 70 من سادة الكفار وأسروا 70. في أحد انقلبت الآية وقتل من المسلمين 70. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الهزيمة كان يخشى أن تهجم قريش على المدينة وتحتل المدينة، لكنه وجد أن قريش ما فكرت في هذا الأمر وانطلقت تعود نحو مكة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بأمر غريب جدا، قال لكل من شارك في أحد الأوامر أن يتحركوا فورا حتى لو كانوا بجراحاتهم، يتحركوا لمتابعة الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يخفف من آثار الهزيمة أو يقلبها نصرا، يريد مواجهة مرة أخرى، لأن المسلمين في أحد كانوا قد انتصروا كما ذكرنا في بداية المعركة، ثم بسبب الخطأ العظيم الذي عصى به الرماة على الجبل وتركوا الجبل ولم يطيعوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم حلت بهم الهزيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه يستطيع أن يقدر يهزم الكفار، لكن لم تحدث المواجهة الصحيحة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الكفار. في هذه الأثناء كان الكفار قد توقفوا على مسافة بين مكة والمدينة وبدأوا يتشاورون، قالوا ما فعلنا شيئا، لم نقتل محمدا ولم نقتل كبار أصحابه ولم نحتل المدينة ولم ننهي الإسلام، ماذا فعلنا؟ ما هي نتيجة هذه المعركة؟ فبدأوا يفكرون بالعودة. في هذه الأثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحرك، فوصلت الأخبار للكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين قادم إليهم، فخاف الكفار قالوا ما هذا، جيش مهزوم يرتب نفسه وفي ثاني يوم يهجم، هل يحدث هذا في التاريخ؟ لم يحدث في الدنيا أبدا. فخاف الكفار، الآن تورطوا، لو رجعوا إلى مكة ستنتشر الأخبار أنهم هربوا من محمد، ولو واجهوا يخشوا من هذا الجيش الذي هزمهم في أحد. فأرسلوا أحد الكفار من خزاعة اسمه معبد الخزاعي، قالوا له اذهب وخوف محمدا أننا قررنا الهجوم وأننا استنفرنا الناس. فذهب معبد هذا الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن قريش قد تجهزوا لك وتجمعوا وجمعوا الناس وأتى من تخلف منهم وكثروا وتجمعوا كما جاء في الآية إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الأخبار أن قريشا ستهجم قرر أن يختار هو مكان المعركة، فاختار منطقة تسمى حمراء الأسد، ومن هنا سميت هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد. فاختار هذه المنطقة ورتب الجيش وعد العدة وخيم هناك ينتظر جيش الكفار ليقدم. الكفار لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استعد لهم في حمراء الأسد خافوا، فقالوا ننسحب أفضل قبل أن يسمع الناس أننا هربنا منهم، وانسحبوا إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس ينتظر 3 أيام لم يأتي الكفار، وانتشر الخبر أن محمدا انتظر جيش مكة ولم يأتوه، فخفف هذا شيئا من آثار الهزيمة، وصار الخبر بين الناس أن قريشا هي التي فرت. بعد 3 أيام رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذه حمراء الأسد الحقيقة يعني بعض الناس يعتبروها غزوة جديدة وبعض الناس يعتبروها هي استمرار لمعركة أحد. في غزوة أحد جاءت التعليقات الربانية، كثير من الآيات خاصة في سورة آل عمران ابتداء من الآية 122 نزلت الآيات تسرد على المؤمنين ما حدث وتبين لهم حكم ومعاني وقوانين إلهية في إدارة الصراع بين الحق والباطل. تبدأ الآيات من قوله تعالى: وإذ غدوت، عندما خرجت صباحا، صباح يوم الجمعة السادس من شوال سنة الثالثة للهجرة، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تختار لهم أماكن القتال. هذه الآيات لا يمكن أن تفهم إلا إذا فهمنا سيرة غزوة أحد، ومن هنا نفهم أن أهمية دراسة السيرة. ديننا يتمحور حول التوحيد والقرآن الكريم، والقرآن الكريم لا يمكن أن يفهم إلا بالسيرة. لن تستشعر وتعيش المعاني وتفهم العبر إلا إذا فهمت السيرة. عندما يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح، إذا أصبتم فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. إذن لماذا كانت الهزيمة؟ لهذه الأسباب، حتى يعرف المسلمون أنهم ليسوا دائما في انتصارات، قد يهزموا إذا أخطأوا وقصروا وعصوا، سيهزموا، هم بشر كباقي البشر، لا يظنوا أن المسألة يعني محسومة لهم ومنتهية لهم، لا يظنوا ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر إيمانهم. هل الإيمان فقط عندما تأتي الغنائم والنصر والعزة، أم يتجلى الإيمان على حقيقته في وقت الضعف والهزيمة؟ والله سبحانه وتعالى أيضا يريد أن يكرم بعض الناس فيجعل منهم شهداء. لو كان الإسلام كله انتصارات ما يتبين المؤمن من المنافق، لا بد من مثل هذا الابتلاء حتى يكرم الله عز وجل المؤمنين ويكرم الشهداء. والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هكذا تمحيص، اختبار. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كيف يتبين المجاهدين من الصابرين إذا كانت المسألة كلها انتصارات؟ لا بد من البلاء، هذا من القوانين الإلهية. أنا في بالي سبحان الله أن أكتب كتابا حول قوانين القرآن. هناك قوانين تحكم البشر كما أن هناك قوانين تحكم الكون. كلمة قانون هذه لا تستعمل في القرآن، تستعمل كلمة سنة، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قوانين ثابتة، هذه من هذه القوانين قانون الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كيف بدون ابتلاء؟ كيف سيتبين هذا؟ كيف سيتبين ذلك الذي يدعي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا؟ كل واحد يتمنى الشهادة، يا رب ارزقني الشهادة. كيف ستظهر حقيقة الصادقين من الذين يقولونها فقط بلسانهم ولم تستقر في قلوبهم؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وقت السلم وقت الهدوء. المسألة سهلة، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الآن جاء الاختبار الحقيقي. شوف هذه التعليقات القرآنية. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم، هل هم سيتنازلون عن الإسلام إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن هذا مبدأ مهم، أن الإيمان، الإسلام، الدعوة لا تتعلق بأشخاص، وإنما مهما كان، حتى لو كان هذا الإنسان هو خير الخلق أجمعين، خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، لا نتعلق بأشخاص. نحن نؤمن بالله عز وجل وبديننا، نحن لا نقاتل لأجل محمد، نحن نقاتل لأجل الله ولأجل الدين. وبالتالي هذا مبدأ لا تتعلق بأشخاص، واحد يتعلق له بشيخ ولا أستاذ ولا زعيم، لا، تتعلق بالمبادئ. كما يقول علي رضي الله عنه وأكرمه معلم من معلمي البشر، مبادئ. يقول علي رضي الله عنه: يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. تعرف الحق وشوف من يمشي عليه، ما تمشي وراء رجل ويقول كل ما يفعله حقا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كونه حق، لكن إذا مات مع ذلك يجب أن نلتزم بهذا الدين. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم مما تخشون؟ الموت. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا.
إذن إذا كتب عليك الموت ستموت في بيتك ولا في معركة. يعني أكثر من خالد رضي الله عنه الذي دخل 99 معركة في حياته ثم مات على فراشه. فقال فلا نامت أعين الجبناء، 99 معركة ما يموت وثم يموت على فراشه. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إذن تعلقوا بالآخرة، تعلقوا بالله عز وجل. تستمر الآيات حتى تصل إلى قول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تقطعوا رؤوسهم، تقطعون دابرهم. في بداية المعركة لما كنتم طائعين صامدين انتصرتم، هذا ما وعدكم الله عز وجل. ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم في الالتزام بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعصيتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول أحد الصحابة لما سمع هذه الآيات تنزل، شوفوا سبحان الله الإنسان لما يشارك في الأحداث يرى الظاهر في داخل النفوس ما حد يعرفه. الله سبحانه وتعالى الآن يعطينا المعركة ليس بالأبيض والأسود كما هو في السيرة، وإنما يعطينا المعركة بالألوان بكل تفاصيلها حتى بما في داخل النفوس. هذه الآيات تنزل بعد أحد، لماذا؟ هم الآن شاركوا في أحد، ما حاجتهم إلى هذه الآيات؟ لأن الآيات تعطيهم قوانين وتكشف لهم حقيقة ما حدث بكل تفاصيله حتى الأمور التي لم ترى. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. احنا قلنا أن المنافقين انسحبوا في بداية المعركة، إذن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم صحابة، كل المنافقين انسحبوا. كيف يقول الله عز وجل عنهم منكم من يريد الدنيا؟ صحابة يريدون الدنيا؟ نعم. يقول أحد الصحابة في تعليقه على هذه الآية، يقول ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى جاءت هذه الآية وكشفت عما في النفوس. كان يظن أن كل الصحابة خلاص صفت نفوسهم من الدنيا ويريدون الآخرة، فجاءت الآية حتى كشفت حقيقة الأمر. وهذا فيه معنى مهم، الصحابة على جلالة قدرهم وفضلهم وكلهم عدول ولا يجوز الطعن بأحد منهم، رغم ذلك لابد أن نتعامل معهم على أنهم بشر. يعني شوفوا إحنا لو أضفينا قدسية ومستوى فوق البشرية على الصحابة سنسيء إلى هذا الدين. لماذا؟ لأن إذا كانوا فوق مستوى البشر لا يمكن للبشر أن يقتدوا بهم، لكن عندما نتعامل مع الصحابة على أنهم بشر، بشر يخطئون ويصيبون ويميلون إلى الدنيا ويرجعون إلى الله ويعصون ويتوبون، عندها نقول نحن مثلهم، يجب أن نقتدي بهم كما فعلوا نفعل، كما عصوا وتابوا إذا عصينا نتوب. هذا المعنى مهم. فلما يقول الله عز وجل فيكم من يريد الدنيا، إذا نحن أيضا الدعاة والمحبين للإسلام أيضا فينا من يحب الدنيا. إذا الصحابة الكرام لم تصف نفوسهم من ذلك 100%، فكذلك نحن أولى بذلك. وبالتالي يجب أن نراعي أن النفوس البشرية قد تتعلق بالدنيا وتريد الدنيا أحيانا، فهذا من المعاني المهمة التي كشف عنها القرآن وفيها تعليقات أكثر. يقول الله عز وجل ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. في البداية أنتم انتصرتم، ثم الله سبحانه وتعالى بسبب منكم في البداية، لكن أيضا بإرادة من الله عز وجل يريد أن يختبركم، فكان عصيان هؤلاء الرماة صرفكم عنهم. من أجل ماذا؟ ليبتليكم. هؤلاء الذين فروا من المعركة تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقطوا في هذا الاختبار. لما جاءت المحنة تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وفروا، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم حتى تجاه هؤلاء الذين فروا. ومن بين الفارين قيل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما فيما بعد عايره أهل الفتنة أنه فر من أحد قال ألم يقل الله عز وجل ولقد عفى عنكم. فإذا الله سبحانه وتعالى عفى عنهم، والله ذو فضل على المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى إذن عفى عن هؤلاء المؤمنين الذين فروا في أحد. أنا الوصف وصفت لكم المعركة، انظروا الوصف القرآن الذي لا يهجارا لغة وأدبا ومعاني عميقة وقوانين أصيلة. يقول الله عز وجل إذ تصعدون تفرون، صاعدين للجبال وهاربين إلى المدينة، ولا تلوون على أحد، ما ترجعون إلى أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أنا رسول الله إلي عباد الله تركتوه، يقول الله عز وجل فأثابكم غما بغم، غم الهزيمة وغم الفرار، كيف تركتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول الله عز وجل: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يقول بعض الصحابة: نزل علينا النعاس سقط مني السيف 7 مرات. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء المنافقون الذين بدأوا يشمتون في المدينة يقولون: ما أطعتونا، لو قاتلناهم في المدينة لانتصرنا. بدأوا يشمتون، فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن هؤلاء: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني أنتم ما أطعتونا. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. تعليقات على مواقف المنافقين، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الله سبحانه وتعالى عندما يكتب الموت على إنسان خلاص انتهى. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وتستمر الآيات حتى قول الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. الذين ماتوا شهداء ماذا؟ الجنة خير مما يجمع. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يعني هؤلاء الذين عصوا والذين فروا لا تعاقبهم، والذين يعني أشاروا عليك بالخروج من المدينة أيضا لا تعاقبهم. ثم قال: فاعف عنهم واستغفر لهم. ثم أمر بأمر عجيب: وشاورهم في الأمر، شاورهم حتى لو كان رأيهم غلط. تبقى مسألة الشورى مسألة أصيلة في هذا الدين ثابتة، حتى لو أخطأت الشورى مع ذلك يجب أن تلتزم بشورى. حتى لو كان وحيا من عند الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في القضايا الدنيوية، تبقى مسألة الشورى، استمر في الشورى وشاورهم في الأمر. فتأصيل لمبدأ الشورى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذن بعد الشورى والقرار ما في تردد، ما يصير نقدم رجل ونأخر رجل، لابد من الحزم والعزم. مشكلة كثير من الحكومات اليوم أن المشروع يدرس ثم يحول إلى لجنة ثم يدرس ثم يحول لجنة أخرى، وتأتي البطانة الفاسدة وتأخذ منه. هذا فشل في الأمم. الأمة القوية المنتصرة هي التي تعزم وتتوكل على الله عز وجل، لا تتوكل على نفسها ولا تتوكل على قوتها، لكن أيضا لا تتردد، الحزم والحزم. ثم يقول الله عز وجل نبدأ وقانون: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن نحن اليوم أمة مهزومة، لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لم ينصرنا، لماذا؟ ليس لأننا يعني كفار، لا، لكن لأننا لم ننصر الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. لاحظ الآية الآن تربط بالآية الأخرى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن لن يستطيع أحد أن يهزمنا كأمة مؤمنة. متى؟ إذا نصرنا الله عز وجل. نصرنا الله عز وجل لن يغلبنا أحد. إذن البداية تبدأ بمن؟ تبدأ بنا نحن. عندما ننصر الله عز وجل ينصرنا الله سبحانه وتعالى، إذن لن يغلبنا أحد. بعض الناس يسأل: ليش احنا مؤمنين ومع ذلك مهزومين وضعفاء وكذا؟ لأننا نحن لم ننصر الله عز وجل. كيف ننصر الله عز وجل وهو لا يحتاج، القوي العزيز سبحانه لا يحتاج إلى نصر. كيف ننصر الله عز وجل؟ ننصره بالالتزام بمنهجه، بتعلم هذه الدروس التي جاءت في أحد، مبادئ تبين لنا كيف نسير في الحياة. كوننا أن احنا مؤمنين لا يعني أن خلاص ما في أحد يغلبنا. احنا مؤمنين ونعصي الله عز وجل مؤمنين، ولا نسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما نصرنا الله سبحانه وتعالى. فمعنى النصر لابد أن يبدأ من عند أنفسنا. تستمر الآيات تعقب على هذه المصيبة التي أصابتهم في أحد واستغربوها، يعني أول هزيمة واضحة للمسلمين استنكروها، فقالوا: أولم يعني كيف نصاب، نحن المؤمنين، نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معنا كيف نهزم؟ فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين مبدأ لهم ولنا معشر المؤمنين على مدى الزمان، نفهم قوانين الله عز وجل في البشر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. مثليها يعني مرتين ضعفين. ما المقصود هنا؟ في أحد قتل 70 من المسلمين، يوم بدر قتل 70 وأسر 70 من الكفار، إذن ضعفين. أنتم آذيتم الكفار ضعف ما آذوكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف يحدث هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى قادر يهزمكم ينصركم، يقدر على كل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمكم ويعلم المؤمنين، يعلمنا نحن مبادئ قوانين. لماذا حدثت الهزيمة؟ لأنكم عصيتم، ما أطعتم النبي صلى الله عليه وسلم، ما التزمتم بقرار الأمير، عندها وعتم. عندما ننحرف عن الحق ونعصي ويحدث بيننا الخلل والفشل والتردد والضعف، عندها نهزم. لا يكفي أن يكون إنسان مؤمن، شرطان الإيمان والالتزام. ما يكفي واحد مؤمن قاعد يدعي، بعض الناس هكذا يريدون أن يعني يزينوا لنا ديننا، كما يعني حدث في كثير من الأماكن لما يحدث صراع بين المسلمين، يأتي واحد مؤمن بصخرة يرمي على دبابة يفجرها. يا أخي إيش الكلام هذا؟ لابد أن نأخذ العدة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولابد أن نعد الخطط، ولابد أن نتقن الأداء، ولابد أن تتوحد الصفوف، ولابد أن نسير على منهج الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر. أما أمة فيها فسق وفجور وحكامها لا يلتزمون بشورى ويتعاملون مع شعوبهم بدكتاتورية وإرهاب من الدولة وإرهاب من القاعدة، كيف ستنتصر الأمة؟ وبعض الناس جالسين يظنون أن بالإيمان فقط بدون عدة ولا عتاد ولا استعداد ولا خطط ولا إتقان ولا أسلحة ينتصرون. كيف؟ لابد من الإعداد. نصر الله عز وجل بالإعداد الدنيوي والإيمان والالتزام بالدين. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يستطيع أن ينصرنا حتى لو كنا أسوأ أمة، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن هذه الأمة إنما تقوم بجهد البشر وبالالتزام بمنهج الله عز وجل. الذي حدث هو بإذن الله، الله سبحانه وتعالى قادر أن يوقفه لكنه لم يوقفه. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان، لما حدثت المعركة في أحد، فبإذن الله. الله سبحانه وتعالى ترك الأمور تحدث هكذا، الله سبحانه وتعالى أراد الأمور أن تحدث هكذا، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، حتى يتبين من المؤمن من المنافق، من الصادق من الفار من الضعيف، يتبين ذلك. وليعلم الذين، بالذات المنافقين، كشفوا في هذه المعركة بانسحابهم في أولها، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو لعنوا قتالا لاتبعناكم. عبد الله بن أبي بن سلول في بداية المعركة لما انسحب مع 300 واحد ماذا قال؟ قال: لن يحدث قتال، لو يحدث قتال لكنا معكم، والأفضل يحدث القتال في المدينة، لا نريد أن يحدث القتال خارجها. لما قيل له تعال شارك في القتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ما قتلوا هاهنا، لو أطاعونا وجلسوا في المدينة ما خرجوا للقتال. هذا كان رأي عبد الله بن أبي، كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن أيضا كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول أنه المعركة تحدث داخل المدينة ولا تحدث خارجها. فبدأوا يستهزئون ويشمتون: أنتوا اللي سبب المشكلة، أنتوا سبب الهزيمة، ما أطعتونا، لو جلستم في المدينة ما حدثت الهزيمة. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا في المدينة ما قاتل، لو أطاعونا ما قتلوا هاهنا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم أيضا ستموتون، ستموتون سواء كنتم في المدينة ولا كنتم خارجها، متى ما جاءكم الموت سيأتيكم، لن تستطيعوا أن توقفوه. وجاء التعليق على هؤلاء القتلى الذين استهزأ بهم المنافقون: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تفكر، لا تظن أبدا أنهم أموات، لا يخطر ببالك أصلا. بعض الناس يظن الشهيد ميت، الشهيد ليس بميت. يقول الله عز وجل: بل أحياء عند ربهم يرزقون. شوفوا الكلمة العجيبة، يعني احنا الحين لما نقول فلان ايش اخباره مات، يقول لا حي يرزق، ليس فقط حي، يمكن حي على فراش الموت، لا حي ويرزق، يعني يتحرك ويأتيه الرزق. فالشهيد هكذا حي يرزق، بل أكثر من ذلك. يقول الله عز وجل: فرحين بما آتاهم الله من فضله. لا تقول الشهيد مسكين الله، لا، هو السعيد، هو الفرحان، احنا المساكين الذين لم نستشهد، بل بالعكس هم يتمنون ان نحدث مثلهم. يعني بعض الناس يقول الشهيد مسكين، انت المسكين اللي ما صرت مثله، هو الذي يريدك ان تكون مثله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يتمنون اخوانهم يموتوا شهداء حتى يرون فضل الشهيد، الشهيد فضله لا يدرك. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتستمر بالآيات تعلق على غزوة أحد حتى وصلت إلى الحديث عن غزوة حمراء الأسد. يقول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح هؤلاء الذين خرجوا إلى حمراء الأسد أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أصابتهم المصيبة وأصابتهم الجروح، مع ذلك أجابوا وأطاعوا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء الذين شاركوا في حمراء الأسد أجرهم عظيم جدا جدا، هكذا لم يحدده الله عز وجل بل تركه وأطلقه دلالة على أنه لا نهاية له. ثم يذكرهم لما جاءهم معبد الخزاعي يخوفهم بقريش الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قريش جمعت الناس ومستعدة تهجم عليكم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، ما حدثت معركة في حمراء الأسد، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم جاء التعليق: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف أولياء، بعض الناس يفهمونها غلط، يخوف أولياء يعني يخوفكم بأنصاره، هذا معنى يخوف أولياء، يحاول يضخم الأعداء، عندهم القنابل النووية وعندهم كذا، نحن من حتى نقف أمامهم، لابد أن نستسلم لهم ولا بد أن ننسحق أمامهم، هذا هو المنهج العملي في الحياة وهذه هي الطريقة. هؤلاء الذين يستشهدون والذين يقاتلون لماذا يؤذون أنفسهم ويؤذون البشر؟ لو استسلموا لإسرائيل ولا استسلموا كذا خلاص يعني ونعمل سلام وتنتهي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله الله. نعم قد يكون للكفر واليهود وغيرهم جبروت في لحظات من التاريخ، لكن إذا أصرنا وثبتنا وسرنا على منهج الحق ولم نخافهم بل خشينا الله عز وجل ولم نستسلم، في النهاية الإسلام سينتصر. قد يأخذ وقت لكن المسألة تحتاج صبر، قد تحدث هزائم كما حدثت للمسلمين في أحد، لكن تلك الأيام نداولها بين الناس، لهم مرة ولنا مرة. بعض الناس باسم المنهج العملي والواقعية يريدون للأمة أن تنسحق أمام أعدائها وتستسلم، نحن نقول لهم ليس هذا هو منهج الإسلام، حتى مع الهزيمة اثبتوا واصبروا، سلموا الراية للجيل القادم، إذا لم يحدث النصر في جيلكم سيحدث في أجيال قادمة إذا صبرتم. لا تتنازلوا عن حقكم، لا تتنازلوا عن أرضكم، ما مات حق وراءه مطالب، هذه مناهج جاء القرآن ليعلمنا. سبحان الله، الإنسان يتعلم من الأخطاء أكثر مما يتعلم من الصواب، فجاءت الدروس في أحد أضعاف الدروس التي جاءت في بدر، جاءت الدروس تعلمنا كيف نتعامل مع أعدائنا، كيف نلتزم بديننا ومنهج الإسلام. شوفوا يا أخواني يا أخواتي، يعني هذه الآيات الكريمة لو لم ندرس السيرة هل كنا سنفهمها؟ هذا من فضل دراسة السيرة، أنها تفتح لنا القرآن الكريم ونبدأ نعيش في أجوائه، لا يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمنا السيرة، دراسة السيرة بالإضافة إلى أن فيها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين، فيها كذلك ارتباط بكلام الله عز وجل. هذه قصة غزوة أحد من أعظم الغزوات التي مرت على المسلمين ومن أكثر الغزوات بروزا رغم أنها هزيمة، يعني كثير من الأمم تحاول أن تخفي هزائمها وتحاول أن يعني تمرمر عليها هكذا. أنا قرأت بعض سير بعض الدول، بعض حكامها هزائم متتالية كلها تحت البساط ولا يبرزون إلا الانتصارات. شوفوا الإسلام يتعامل منهج سليم، تعاملوا مع الحقيقة لا تخفوا الحقيقة، هذا من مناهج الإعلام الأساسية، الصدق قد يزعج الصدق. هذه الآيات يعني فيها ألم على المؤمنين خاصة الذين شاركوا فيها، لكن فيها صدق. قصة غزوة أحد لو شئنا التعليق عليها لما انتهينا، لكن دعونا نستمر. أحداث عجيبة جدا، من أعجب الأحداث التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحداث التي حدثت بين أحد والخندق. بعد شهر واحد من معركة أحد انتشرت الأخبار أن المسلمين هزموا في أحد. تخيلوا دولة مهزومة، طبعا إذا مثل ما يقولون سقط البعير كثرت السكاكين، فالآن المسلمين مهزومين، فإذا فرصة للقبائل خاصة التي تعيش على الغزو أن تغنم هذه الغنائم، ناس مكسورين ضعاف، معنويات ضعيفة، مهزومين، فبدأت القبائل، كثير من القبائل بدأت تفكر الآن بغزو المدينة. دولة مهزومة مكسورة في معركة، معنوياتها ضعيفة، كانوا في السابق خايفين منهم، الآن لا ما عادوا يخافون، وأول من فكر في غزو المدينة قبيلة بني أسد، فبدأوا يفكرون في هذا وظنوا أن المسألة سهلة وطمعوا في الهجوم على المدينة ويأخذوا من خيراتها، فتحركوا بقيادة طليحة بن خويلد الأسدي، هذا الذي ادعى النبوة فيما بعد وهزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب المرتدين، لكن فيما بعد أيضا أسلم وشارك في القادسية وغيرها، قصة طويلة. في ذلك الوقت كان على الكفر وحاول الهجوم على المدينة، ووصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم عيونه وجواسيسه مفتحين، فقبل أن يهجم طليحة وبنو أسد على النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، استعد النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا بقيادة أبي سلمة من 150 رجل، فتحركت سرية بني سلمة إلى بني أسد، هاجمهم قبل أن يهاجموه ففاجأهم ففروا من كل مكان، واستطاع أبو سلمة رضي الله عنه أن يسلب أغنامهم وإبلهم ويرجع إلى المدينة بهذه الغنائم، ورجعت شوية المعنويات إلى المسلمين. بعد شهر من الهزيمة وصلت الأخبار للعرب أنهم لن تقدروا عليه في هذه السرية. أبو سلمة رضي الله عنه كان مجروح في أحد، وشارك هو قائد المعركة، يعني نكأ جرحة في أحد، انتكأ في هذه السرية ومات بسببها. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أرملته فيما بعد أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. أيضا استعدت قبائل هذيل لأن تغزو المدينة، قبائل قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقودهم خالد بن سفيان الهذلي، وبدأ يجمع الجموع ليحشد للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحشد حشود كبيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلص من هذا الخطر الكبير، فأرسل رجل واحد شجاع ذكي جدا اسمه عبد الله بن أنيس، طلب منه أن يغتال خالد الهذلي هذا، واستطاع فعلا عبد الله بن أنيس أن يصل إلى ديار خالد الهذلي، واستطاع عبد الله بن أنيس أن يقتل الهذلي خالد بن سفيان، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بالخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا بقتل هذا رجل واحد، استطاع أن يخلص المسلمين من هذا الخطر العظيم باغتيال، وهذا جائز في حالة الحروب. وظلت الحالة حول المسلمين تهدد المسلمين. في هذه الأثناء كانت أحداث أخرى اجتماعية تحدث، يعني أنا لا أريد أن تكون القصة كلها فقط معارك، فدعونا ننتقل قليلا إلى بعض الأحداث التي حدثت في السنة الثالثة للهجرة بعد أحد. من تلك الأحداث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان ما زال في ذلك الوقت على الكفر، يعيش في مكة مع قريش، كان قد ذهب إلى الحبشة للتجارة ومعه هدايا من الجلد للنجاشي، النجاشي تعرفون أسلم كما ذكرت لكم سابقا وأخفى إسلامه، كان يحب الجلد وصناعة الجلود، فأخذ عمرو بن العاص هدايا من الجلد إلى النجاشي وللتجارة أيضا في الحبشة. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل واحد من الصحابة، هو عمرو بن أمية الضمري من الصحابة الكرام، أرسله إلى الحبشة ليخطب أم حبيبة بنت أبي سفيان. أبو سفيان سيد مكة وأكبر عدو للإسلام والمسلمين، لكن ابنته سبحان الله أم حبيبة أسلمت، وأسلم كذلك زوجها عبد الله بن جحش، وهاجر إلى الحبشة. هناك في الحبشة قيل أن عبد الله بن جحش مات وظلت أرملة بدون زوج، وقيل أنه تنصر صار نصرانيا تأثرا بأهل الحبشة وحاولت معه فرفض أن يعود الإسلام فتركته. على كل حال ظلت أم حبيبة ابنة سيد مكة مسلمة مهاجرة وبلا زوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم لفضلها ولمكانتها ولشرفها ولهجرتها وثباتها وصبرها أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها، فأرسل إليها يخطبها. أرسل عمرو بن أمية الضمري وكيلا له يتقدم لخطبتها. طبعا سعدت أم حبيبة بهذا الزواج العظيم فوافقت على هذا الزواج. في هذه الأثناء بينما عملية الخطبة تحدث، عمرو بن العاص قلنا كان في تجارة في الحبشة، فرأى عمرو بن أمية الضمري واحد من المسلمين والأبطال وله قصص عجيبة جدا في الجهاد عمرو بن أمية، على كل حال صارت فرصة أخرى نكلمكم عنه، فطمع عمرو بن العاص أن يأخذ عمرو بن أمية أسيرا عنده إلى مكة، فدخل على النجاشي وتقدم له بهدايا الجلد التي يحبها النجاشي وقال له أعطني عمرو بن أمية، يعني مقابل هداياي كافئني به، أعطني إياه أعود به إلى مكة. فغضب النجاشي قال تسألني أن أعطيك رسول لرجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى من قبل؟ كلمة عجيبة، تطلب مني أسلمك رسول لرجل يأتيه الوحي؟ الناموس الأكبر يعني الوحي، جبريل الذي كان يأتي إلى موسى يأتي. عمرو بن العاص تعجب قال
محمد مثل موسى
عندك هكذا يعني؟
بدأ يسأله
مستغرب. فأخذ النجاشي يشرح لعمر بن العاص ما هو الوحي.
النجاشي بالإضافة أنه ملك كان عالما من علماء النصارى، فبدأ يشرح لعمر بن العاص ما هو الوحي وكيف يأتي للرسل وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد يأتيه الوحي، ويشرح له ويشرح، وعمر بن العاص مستغرب كلام بالنسبة له، رغم أنه يسمع مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن يسمع من عالم من علماء النصارى وكبير من عظمائهم. فكان هذا بداية دخول الإيمان في قلب عمرو بن العاص، ويقال أنه أسلم على يد النجاشي. سبحان الله، واحد من العرب يسلم على يد واحد من الأحباش، واحد من العرب من قريش لا يسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على يد واحد بعيد. لكن هكذا الإسلام سبحان الله له مفاتيح، ما ندري متى المفتاح يأتي. الإنسان عليه أن يدعو وعليه يعني أن يبذل جهدا ولا يطلب النتيجة، النتيجة بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت الهداية لعمر بن العاص في الحبشة، وبعد ما رجع جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا ودخل في الإسلام وبايعه قبل فتح مكة. على كل حال نرجع إلى أم حبيبة، لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم قدمت واحد من أهلها هو خالد بن سعيد بن العاص ليكون وكيلها في هذا الزواج. وكيل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عمرو بن أبي الضمري، والذي عقد الزواج النجاشي المسلم الذي يخفي إسلامه، هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله عنها. خطب النجاشي خطبة الزواج ثم زوجها على مهر قدره 4000 درهم، درهم فضة يعني نقول حوالي ريال، 4000 ريال تقريبا. وأولم لهم النجاشي وليمة، والوليمة أمر مستحب في قضية الزواج، فكانت الوليمة قدمها النجاشي. هكذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة. كذلك في هذه الفترة بين أحد والخندق كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. زينب بنت جحش تكون بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان عبدا وتحرر، والعبد لما يتحرر يسمونه مولى، فزيد مولى محمد. ثم لما جاء أبو زيد يريد أن يأخذ زيدا كما حدثتكم سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من حارثة أبو زيد، قال لا خيره، يريد يكون مع أبيه ولا يكون معي. فزيد اختار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختار أباه. تعجب الأب، لكن سبحان الله الإيمان وتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرمه ويخفف عن حارثة أن ابنه يفضل أن يكون مولى على أن يكون حرا مع أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبناه، والتبني كان معروف عند العرب ومعروف اليوم يعني أيضا التبني، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فسمي زيد ابن محمد. ثم جاء الأمر بالنهي عن التبني. التبني اليوم حرام. تعليق سريع، لما نقول التبني حرام يعني الحرمة هو ليس بالتبني، يعني أنا ما في مانع أني أخذ لي يتيم أربيه في بيتي وعامل معاملة أولادي، بل بالعكس هذا فيه أجر عظيم، وأنا أتمنى أن ينتشر هذا الأمر بين الناس مع مراعاة الحدود الشرعية أنه البنات لا يتكشفن عليه وكذا لأنهم ليس أخوهم. لكن التبني بمعنى أني أنا أخذه وأربيه وأرعاه وأعلم الأخلاق الحميدة وأعلمه وأدرسه وأعامل معاملة الأولاد، هذا فيه أجر عظيم. لا تتركوا الأيتام، هكذا يربون في الملاجئ، ربوهم أنتم في بيوتكم، هذا أفضل وأعظم في الأجر وأعظم في أن ننشئ جيل صالح. لكن ينهى عن أمور، منها أن قضية المحارم وأن عدم لبس الحجاب أمامها بالنسبة للبنات اللواتي في البيت، وأيضا يمنع أن ينسب الاسم، يغير الاسم، ممكن يسمى أي اسم آخر إذا كان ما هو معروف اسمه، لكن لا يسمى إلى هذه الأسرة وهذه العائلة. على كل حال كان زيد يسمى زيد بن محمد فغير بسبب النهي عن التبني، فصار زيد بن حارثة. فالله سبحانه وتعالى أوحى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره أن يزوج زينب الشريفة العظيمة بنت الأشراف، بنت عبد المطلب سيد مكة حفيدته، يعني هذه المرأة العظيمة تزوج من عبد، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عبد، حتى يكسر الإسلام هذه الفروق العصبية، هذا أصيل وهذا من القبيلة الفلانية وهذا ما هو مستواي وهذا. أراد الإسلام صحيح فيه شيء اسمه كفاءة، لكن ليست كفاءة قضية الأنساب، وإنما كفاءة الشرف، كفاءة المكانة، القدرة المالية، شامل هذه. أما أن احنا يعني واحد شريف كبير ولأنه والله ليس من أسرتنا ولا ليس من قبيلتنا ممنوع، من أين جاء هذا؟ فالإسلام أراد أن يكسر هذا بل أضعافه. الشريفة العظيمة الحسيبة زينب بنت جحش تزوج من عبد زيد بن حارثة. زينب ما كانت تريد هذا الزواج،
لأكثر من سبب، منها أنها كانت أيضا ما زالت عندها قضية الشرف، هذه تعيير الناس متأثرة بها، لكن منها أيضا أنها ما أحبت زيدا، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني استسلمت وعاشت مع زيد، لكن عيشة الكارهة، ولذلك كانت المشاكل بين الزوجين كثيرة جدا. وهذا فيه إشارة أنه صحيح أن لا نراعي قضية يعني الأنساب أكثر من اللازم، لكن أيضا إذا ما كان هناك توافق من أول الزواج، الزواج سينتهي بطلاق ولا بكارثة، ولذلك يجب أن نراعي هذه المسائل. بعض البنات يتحمسن ينسون أن هذه المسائل تتزوج واحد وضيع ولا واحد كذا، وبعدين في النهاية تحدث لها مشاكل كثيرة جدا ولا تجد من يساندها في هذا الزواج، فتنتبه إلى مثل هذا. يعني هذه كلها قضايا اجتماعية، أتمنى لو كان عندي وقت أتوسع فيها، لكن هذا بعض الإشارات إليها. يعني نحن صحيح أن نقول نتجاوز هذه المسألة، لكن في نفس الوقت نحرص على هناك مقومات للزواج المستقر، وبالذات أن المرأة يكون لها من يساندها وترجع إليه ويحميها، يعني وإذا حدث طلاق على الأقل يعيشها ويسندها. على كل حال، فكانت المشكلة ليست من زيد، كانت المشكلة من زينب، هي التي كانت تكرهها ولا تريده. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان متابع لهذه القصة بسبب أن هذه بنت عمه وهذا مثل ابنه، فكان يعرف تفاصيلها، فكان يصبره وكان يذكرها وكان يحاول أن يجمع بينهما بالخير. لكن كان هناك سبب آخر، كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد يزوجه من زينب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تتكلم العرب أنه تزوج زوجة ابنه، صحيح أنه ابنه بالتبني، لكن وأن الإسلام نهى عن هذا، لكن عند العرب ما زالوا يعتبرونه ابنه. يعني هذا القرار الإسلامي أن إلغاء التبني لم يلغى عند العرب، فما زالت العرب تعتبر زيد ابنه، فكيف يتزوج زوجة ابنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دائما يذكر زيد لا تطلقها، اصبر كذا، لكن زيد في النهاية ما استطاع أن يصبر، ويعني زينب وصلت إلى مستوى من الأذى لزيد ما تحملها خلاص. وسبحان الله هنا أيضا تعليق أنه زيد في النهاية طلق زينب. أنا أريد أن أعلق تعليقا مهما هنا، زيد من أعظم المسلمين، من أبطال المسلمين، من أوائل المسلمين، من الثلاثة أو الخمسة الأوائل بالإسلام، علم وقرآن ودين ومكانة، ابن محمد يعتبر تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبطل من أبطال المسلمين، يكفي أنه قاد مؤتة، قائد من القواد. رغم كل هذا ورغم مكانته ورغم مكانة زينب، زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وبنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنات الأوائل والتقيات الورعات حافظات القرآن، مع ذلك لم يحدث توافق. شوفوا يا أخواني أخواتي، الزواج توافق، يعني كون هذا تقي وهذه تقية، ولا هذا مؤمن صادق ومحب للإسلام وهذه مؤمنة صادقة ومحبة للإسلام، لا يعني بالضرورة أنهم يتوافقان، ولا يعني الطلاق أن أحدهما سيء، ليس بالضرورة هذا، يعني هي شراكة، هي أخذ عطاء، ما حدث يعني هذا التوافق. زيد فيما بعد تزوج وتوافق، وزينب تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وتوافقت، يعني ليس بالضرورة أن يكون لما يحدث طلاق نظن السوء في أحد الطرفين، فلانة يعني سيئة ولا فلان سيئة، لا، أحيانا يكون كلاهما في منتهى الخير، لكن مع بعضهما لا يتفقان. هذا معنى من معاني الاجتماعية أحببت أن أشير إليه. فلما طلقها زيد جاء الأمر الصريح من الله تعالى بأن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهدف مهم جدا ذكره القرآن الكريم، أن التبني باطل، وأن زيدا ليس ابنه الحقيقي، وأن التبني مهما تسمى الإنسان ليس له قيمة، ادعوهم لآبائهم فهو ليس ابنا، وزوجته حلال لك، فهذا التبني ليس له قيمة في الإسلام. فتزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش جاء لهذا الهدف. هذه المسألة التي جاء بها القرآن ولم تقبلها العرب، جاء القرآن فثبتها، ما في تبني، والتبني ليس له قيمة قانونية، له قيمة في الأجر كما ذكرنا إلى آخره، لكن ليس له قيمة قانونية. وفعلا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بلا عقد. لماذا؟ لأن التزويج تم في السماء من الله عز وجل، وذلك كانت زينب تفخر على أمهات المؤمنين، تقول تزوجتم في الأرض وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وعاشت رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من خيرة أمهات المؤمنين ومن أقرب أمهات المؤمنين حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت سنة 26 للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها، وصلى عليها عمر بنفسه رضي الله عنه. هذه الأحداث كلها حدثت بعد أحد في السنة الثالثة للهجرة. في السنة الرابعة للهجرة حدثت حادثة خطيرة هي فاجعة بئر معونة. بئر معونة باختصار أن عامر بن مالك سيد بني عامر يسمى مولاع الأسنة ولقبه أبو البراء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع منه عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن الإسلام فأعجب بالإسلام لكنه لم يسلم ولم يبتعد عن الإسلام فكان قريبا من الإسلام. فقال يا محمد يعني أنا عجبني الأمر لكن لو أرسلت وفدا من المسلمين يعلمون بني عامر الإسلام فإذا دخل بنو عامر في الإسلام دخلت معهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينك قبائل معادية كثيرة وأخشى أن يقتلوا أصحابي. قال أنا أحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن سأرسل لك وفدا. تحرك ملاعب الأسنة عامر بن مالك وأخبر القبائل التي في الطريق أنه يحمي رسل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له 40 رجلا على رأسهم المنذر بن عمرو وكان كلهم حفاظ للقرآن الكريم ومن علماء المسلمين. فأرسلهم بعدما ذهب عامر بن مالك إلى ديار بني عامر. في الطريق كانوا معهم طبعا الغنم وكذا يأكلون منها ويشربون ويرعونها. في الطريق اقتربوا من قبائل رعل وذكوان وعصية قبائل معادية للإسلام وأيضا قبيلة قربا منهم قبيلة يرأسها عامر بن طفيل ابن أخ عامر بن مالك ملاعب الأسنة. الوفد الإسلامي هذا الدعاة كانوا كل ما مروا على قبيلة يرسلون لهم رسالة يدعونهم إلى الإسلام. فأرسلوا رسالة إلى عامر بن الطفيل أرسلها المنذر بن عمرو إلى عامر بن الطفيل رسالة مع أحد الصحابة هو حرام بن ملكان. حرام بن ملكان ذهب إلى عامر بن الطفيل هذا كان خبيث وعدو للإسلام والمسلمين. فلما دخل عليه حرام بن ملكان ومعه الرسالة من المنذر بن عمرو يدعوه فيها إلى الإسلام قبل أن يقرأها مزقها وأشار إلى أحد جلساءه فرمى بالرمح فدخل في بطن حرام بن ملكان وخرج من ظهره. فصرخ حرام بن ملكان فزت ورب الكعبة. فتحجه واحد مقتول يقول فز بالنسبة لهم ما يفهموا معنى فز ما يفهموا معنى الآخرة. ولم يكتفوا بهذا بل تحرك عامر بن الطفيل جمع ذكوان وعصية ورعل وهجموا على هؤلاء القراء فقتلوهم جميعا ما عدا 2 منهم كانوا يرعون الإبل. واحد منهم لما رأى الجريمة قال والله ما أموت إلا في المكان الذي مات فيه المنذر بن عمرو. فذهب وقاتلهم حتى قتل. وأما عمرو بن أمية فأسر ثم أطلقه عامر بن الطفيل لأنه كان قد نذر أن يطلق واحد من قبيلة عمرو بن أمية الضمري من بني ضمرة مقابل نذر نذرته أمه. فأطلقه فذهب عمرو بن أمية الضمري في الطريق وجد 2 من الكفار قتلهم من نفس القبيلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم عهدا بأنه يعني لا يقتلهم أحد. ملاعب الأسنة عامر بن مالك سيد المنطقة لما وصلته الأخبار غضب غضبا شديدا كيف يقتل من هو في حمايته ويقتله ابن أخيه. فذهب إلى عامر بن الطفيل ابن أخيه فضربه بالرمح فأصابه في كتفه لكنه لم يقتله. ثم أمسكه القوم حتى لا يقتل ابن أخيه. وظل عامر بن مالك في شدة الغيظ والهم والغم إلى درجة أنه مات بعد أسبوع من هذا الهم الذي أصابه. كيف يقتل من هم في جواره؟ كانت قضية العزة والشرف والمكانة هذا عند العرب يعني مسألة لا يمكن منافستها. والآن سيد من سادة غطفان هكذا يكسر له الجوار والحماية. فمات عامر بن مالك وصار عامر بن الطفيل المجرم هذا صار هو السيد الآن. طبعا لما وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبكي على هؤلاء القراء شهرا. كيف 40 من أصحابه يذهبون هكذا؟ يعني تخيلوا غزوة أحد قبل أشهر قليلة فقط راح فيها 70 لكن رهبوا في معركة. أما الآن قراء حفاظ علماء دعاة يقتلون هكذا بدون قتال فاجأة عظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت شهرا في صلاة الفجر. على فكرة يعني هنا أيضا ملاحظة أن قضية القنوت في النوازل لا تنبغي أكثر من شهر على رأي بعض الفقهاء وأنها تكون بعض العلماء قالوا في كل الصلوات وهذا الحديث يشير إلى أنها فقط في صلاة الفجر. على كل حال هذا من الاختلافات لكن إذا صارت فاجعة حتى لا تصبح الصلوات كلها يعني قنوت يعني أي فاجعة تحدث لا مانع من الدعاء على أعداء الإسلام شهرا ويكتفى بذلك. في الطريق ذكرت لكم كذلك أن عمرو بن أمية الضمري أحد الذين لم يقتلوا في الفاجعة وإنما أسر أطلقه عامر بن الطفيل وفاء لنذر أمه أنها تطلق واحد من بني ضمرة. فلما أطلق في الطريق وجد 2 من الكفار غافلهم وقتلهم ولم يدري أن الاثنين هؤلاء كان عندهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم جوار. شوفوا عامر بن الطفيل قتل المسلمين غدرا وهم عندهم جوار من عمه. الآن عمرو بن أمية الضمري يقتل 2 من الكفار حيلة، لكن عند العرب يعتبر غدر لأن عندهم عهد وإن كان لا يدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاهم الأمان، ولم يعرف عمرو بن أمية لأنه كان مأسور. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم حتى لا يقال عنا غادر، واعترافا بهذا الخطأ العظيم، أنه سيدفع ديتهم.
دفع الدية لهذين الرجلين هو سبب لمشكلة عظيمة حدثت مع اليهود، سأذكرها لكم عندما أنتهي من قصة أخرى حدثت للمسلمين في هذه الفترة، قضية الغدر.
لكن بعد فترة وجيزة من هذه الحادثة التي ذهب فيها 40 واشتهرت في التاريخ الإسلامي، فهجئة بئر معونة، كان الصحابة مخيمين قرب بئر يسمى معونة. بعد هذه الحادثة جاءت حادثة أخرى أيضا غدر باسم ماء الرجيع. ماء الرجيع له قصة مع قبيلتين عدوتين للإسلام، هما عضل والقارة، كانتا تريدان أن تهجمان على المدينة، وكان قبائل ضعيفة لكنها كانت تكره الإسلام وتريد أن تهجم على المدينة، خاصة بعد غزوة أحد. يعني تذكرون ذكرت لكم أن بعد غزوة أحد لما انتشر الخبر بهزيمة المسلمين كل العرب بدأوا يطمعوا في الهجوم على المدينة حتى الضعاف منهم. فهاتين القبيلتين الضعيفتين أرسلوا إلى قبيلة هذيل، قالوا تعينوننا على قتل المسلمين في المدينة. فهذيل قالوا لا. هذيل لماذا رفضوا؟ سيدهم خالد بن سفيان قتله كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي عبد الله بن أنيس، فالمسلمين قتلوا سيدنا عندنا، لو هاجمناهم ماذا سيحدث لنا؟ فخافوا.
فالآن عضل والقارة هاتين القبيلتين الضعيفتين يريدان أن يهجما على المسلمين، لكن ما عندهم قوة وما عندهم وعد من هذيل بأنهم تساعدهم، فأرادوا أن يتحرشوا بالمسلمين حتى يجعلوا المسلمين يهجموا عليهم، فعندها ستضطر هذيل حليفتهم أن تساعدهم. فأرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتظاهروا بالإسلام وجلسوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، وأظهروا أنهم مسلمين. ثم قالوا يا رسول الله، يعني نحن نحتاج من يعلمنا القرآن والإسلام، فلو أرسلت معنا رجالا يعلمون قومنا الإسلام يمكن باقي القوم يسلمون ونحن نعطيهم الأمان، نعطيهم الجوار والحماية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلام عضل والقارة، فأرسل معهم 6 وقيل 10 من الصحابة، كلهم من القراء ومن سادات المسلمين، من بينهم مرثد ابن أبي مرثد وعبد الله بن طارق وعاصم ابن ثابت أحد القادة الذين كانوا في أحد، قتل 2 من حملة اللواء، وكان من بين 6 هؤلاء خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم، وسادسهم من الأنصار، كلهم من القراء. فذهب الوفد هذا ولحقوا بالقبائل عضل والقارة وعندهم حماية، عندهم أمان أنهم لن يمسوا. فلما اقتربوا من عضل والقارة، وإذ هذه القبائل الضعيفة جمعت 200 فارس وأحاطوا بالستة هؤلاء ليقتلوهم، فقالوا أين العهد وأين الأمان؟ قالوا لا عهد لكم ولا أمان، أظهروا الكفر بعد الإسلام وطلبوا منهم أن يستسلم. كان الستة معهم سلاح. عضل والقارة قالوا نحن لا نريد منكم شيئا، لكن نريدكم أن تستسلموا، عندنا أسرى في مكة عند قريش، نريد أن نستبدلكم بأسرانا في مكة، فنحن لن نقتلكم لكن نسلمكم لقريش، لو سلموهم لقريش أيضا قتل، لأن قريش عدو للإسلام والمسلمين وتريد فرصة لقتل المسلمين. فهنا الجماعة تشاوروا فاختلفوا، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق قالوا لا نستطيع أن نقاتل 200 رجل، فنستسلم أفضل، ولعل قريش ترأف بنا أو قريش تبادلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء أو غيره. أما الثلاثة الآخرين عاصم ومرثد والآخر معهم لم يستسلموا، وقالوا والله ما نستسلم لكافر. وبدأ القتال بينهم وبين 200 فارس، فقتل مرثد وقتل الرجل الآخر، وبقي عاصم رضي الله عنه يقاتلهم، فما استطاعوا أن يقتلوه، أي واحد يقترب منه يقتله. عندها قالوا اضربوه من بعيد، فأخذوا يرمونه من بعيد بالحجارة وبالنبال فأصابوه فقتلوه رضي الله عنه، ما قاتلوه بالسيوف، ما استطاعوا عليه. ثم فكروا بأمر، تذكروا أن تذكرون سلافة بنت أبي طلحة نذرت لما قتل أخويها على يد عاصم أنها من يأتيها برأس عاصم تشرب في جمجمته الخمر وتملأ رأسه ذهبا لمن يأتيها برأس عاصم، فأرادوا أن يأخذوا رأس عاصم. عاصم كان في المدينة قد أقسم، قال والله ما أمس مشركا ولا يمس جلدي مشرك، وما كان حتى يسلم على المشركين. فالآن يريدون أن يقطعوا رأسه فسيمسوه، لكن الله سبحانه وتعالى أبر بقسمه. لما جاءوا يأخذوه سبحان الله جاءت دبابير نحل تدور حوله، فما استطاعوا أن يقتربوا منه من شدة النحل، جند من جنود الله يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الصالح بها. فحمى جثة عاصم بهذا النحل، فقالوا انتظروا حتى المساء يذهب النحل. فظل النحل إلى المساء، لما اقترب المساء نزل مطرا شديدا، ثم صار سيلا تحرك في الاتجاه الذي فيه جثة عاصم، فحملها السيل وجرى بها ودفنها في مكان لا يعرفون أين هو. وهكذا حمى الله سبحانه وتعالى جثة عاصم، وكان يعني الصحابة يعرفون ذلك، فسموه دفين الله، ودفين الملائكة يسمونه رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول أبر الله قسم عاصم في حياته وفي مماته عندما حمى جلده أن يمسه كافر. أما الثلاثة الذين بقوا أخذوهم عضل والقارة ليستبدلوهم بأسراهم في مكة. في الطريق عبد الله بن طارق راجع نفسه، قال هؤلاء ما لهم أمان، وإذا سلمونا لقريش قريش تقتلنا، ففي النهاية أنا مقتول مقتول. فاستطاع أن يفلت من الأسر ويأخذ سيف واحد من الكفار وقاتلهم به، فضربوه بالحجارة حتى مات رضي الله عنه. هذا الآن الرابع الذي يقتل، بقي اثنين. فوصل فعلا إلى مكة واستبدلوهم بالأسرى الذين في مكة، ثم أخذ للقتل زيد ابن الدثنة رضي الله عنه، فكان ممن خرج لقتله أبو سفيان. قريش ما عندها أسرى عند المسلمين حتى تستبدلهم، فقرروا قتله. أبو سفيان سأله قال يا زيد، أما تحب الآن أن محمد يكون مكانك يقتل وأنت عند أهلك؟ ما هو الأفضل لو كنت أنت الآن في بيتك مرتاح ومحمد هو الذي يقتل مكانك؟ فقال والله، شوف كلمة عجيبة لزيد رضي الله عنه، قال والله إني لا أحب أن تصيب محمدا شوكة وهو في مكانه وأنا أقتل هنا. أنا مستعد أبدي نفسي مقابل شوكة تصيب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا حبهم للمصطفى، هل نحب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الحب فعلا دخل في قلوبنا؟ تخيلوا هذا الصحابي يقول مستعد أبدي نفسي بشوكة تصيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان مقتله رضي الله عنه. أما خبيب بن عدي رضي الله عنه، فخبيب له قصة أخرى، أنه خبيب ظل مأسور في مكة، وكان في بيت أحد المشركين، وكانت المرأة التي البيت ترى عجبا، خبيب دائما في صلاة وفي ذكر وفي دعاء. ثم إن خبيب يعني كانوا يأتونه بالطعام حتى يبقى إلى أن يقتلوه، فكانوا يجدون عنده عنبا، كرامات تأتي لخبيب رضي الله عنه، فتعجبوا من ذلك. من يأتيك به؟ قال يأتيني به الله. في يوم من الأيام ابن هذه المرأة اقترب من خبيب ومعه سكين، فأخذه خبيب وأجلسه في حضنه وأخذ منه السكين، فدخلت المرأة ولدها عند الأسير والسكين بيد الأسير، ففجعت سيقتل ابني، ما الذي سيمنع أن يقتل ابني؟ فأرجع إليها ابنها وارجع إليها السكين. خلق الأسير المسلم تتجلى. ثم أخذوه للقتل، قبل أن يقتل طلب منهم طلبا، قال ائذنوا لي أن أصلي ركعتين، قالوا دونك فصلي. فتوضأ وصلى ركعتين ولم يطل بهما، والتفت إليهم قال لولا أني خشيت أن تقولوا خايف من الموت لأطلت، لكن ما أطلت حتى لا تقولوا جبان. ثم دعا عليهم اللهم أحصهم عددا، اللهم شتتهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. أبو سفيان من شدة خوفه من دعاء خبيب كان معاه معاوية فألقاه على الأرض، كان عندهم عقيدة هكذا أن إذا الواحد دعي عليه ونزل على الأرض ما تصيب الدعوة، فألقى ابنه على الأرض حتى لا تصيب الدعوة، وأنشد الأبيات الشهيرة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وقتل رضي الله عنه في هذا المشهد العظيم، أحد 70 من المسلمين يقتلون، بئر معونة الآن 40 يقتلون، ماء الرجيع الآن 6 يقتلون. فواجهة متتالية جرت للمسلمين تلو الأخرى، واستمرت الحياة كما يقولون. من آثار بئر معونة كما ذكرت لكم أن عمرو بن أمية الضمري قتل 2 من الكفار الذين لهم عهد. كان هناك اتفاق بين المسلمين وبين اليهود في المدينة بحماية المدينة، أيضا ضمن الاتفاق والعهد الذي بدأ مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أي مصاريف نفقات عسكرية يتطلبها المسلمون من اليهود يشاركون بها، وأن أي ديات، والدية تدفع للميت الذي يقتل خطأ، أي ديات تحدث للمسلمين خطأ يشارك اليهود بدفعها. هذا كان جزء من الاتفاق. فالآن الاثنين الكفار الذين قتلوا على يد عمرو بن أمية قتلا خطأ،
فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع الدية لأن يدفعها لأهلهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وسادة الصحابة رضي الله عليهم، خرجوا إلى بني النضير. بني النضير قبيلة يهودية داخل المدينة على حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه استقبال حافل سيد المدينة، فمشى أن يا محمد قال لهم أن عندنا مشكلة ديتين ونريد مشاركتكم فيهم. قالوا على الرحب والسعة وحبا وكرامة يا محمد، نعينك على دية رجلين، خاصة أن بني عامر الذين غدروا بالمسلمين وسببوا هذه المشكلة هم حلفاء بني النضير، فقالوا هؤلاء حلفاؤنا ونحن أولى بالدية منك، فنساعدك فانتظرنا، فاجلس ارتاح الى ان نأتيك بالدية. جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط يستظل بالظل، حائط من بني النضير. بني النضير راحوا اجتمعوا قالوا والله ما تجدون الرجل على مثل حاله هذه، جايكم وحده ومعه عدد قليل من اصحابه وليس معه سلاح ولا معه حرس، احسن فرصة لاغتيال محمد، من فيكم يتطوع لاغتيال محمد؟ فهنا واحد من بني النضير اسمه عمرو بن دحاش بن فحل قال أنا أقتله، أخذ حجر طاحونة وصعد فوق المبنى الذي النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحته يستظل ليرمي الحجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر، مؤامرة اغتيال على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة جالسين لا يدرون ما الأمر. في هذه الأثناء بينما هذا المجرم يصعد ومعه الحجر جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بغدر يهود وأنهم سيرمون عليه الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يتكلم بكل هدوء قام من بين أصحابه وخرج تعب، فظنوا يريد يقضي حاجة ولا شيء، فجلس الصحابة ينتظرونه. اليهود أيضا ظنوا أنه يريد أن يقضي حاجة وشيء لأنه ترك أصحابه، فجلسوا ينتظرونه. النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى داخل المدينة وأمر بالتجهز لغزو بني النضير. هكذا فجأة الصحابة الجالسين انتظروا تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم خافوا عليه، قاموا ذهبوا إلى المدينة وإذ الاستعدادات العسكرية لمعركة. فهنا استغربوا قالوا تغزو من؟ قال بني النضير. قالوا الآن احنا كنا عندهم وهم أبدوا الاستعداد للمشاركة بالدية. قال جاءني الوحي بأنهم يريدون اغتيالي. هكذا غدر يهود، شوفوا يعني الصورة الظاهرة ان احنا معاك ومستعدين للسلام ومستعدين للمشاركة ونعطيكم ما تشاءون، لكن الترتيبات الخفية جريمة وغدر وخيانة. هذا دين يهود، يعني أنا لما درست دين اليهود وتوراة اليهود هذا جزء من دينهم، ليس عليكم في الأميين سبيل، أي ناس غير بني إسرائيل يجوز غدرهم ويجوز خيانتهم ويجوز الربا معهم والزنا بأهلهم، ما عندهم مشكلة لأنهم لا يعتبرونهم بشر هؤلاء، يعني هم شعب الله المختار، فالغدر وخيانة بهذه الصورة الظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجهز فورا وحرك الجيش، تحرك معه 3000، يعني كل من لم يشارك حتى في أحد كلهم خرجوا. وفوجئ بني النضير بجيش يأتيهم، أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلنا لماذا تغزونا أخبرهم، وطبعا هم يعرفون هم خططوا لهذا الاغتيال، فحاولوا التفاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الصلح يريدون يعني الهدنة. هنا واحد من أخبث الناس عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا رأس المنافقين رأس الكفر من النفاق الذي له مواقف متتالية ضد الإسلام والمسلمين، أرسل بالسر واحد من المنافقين إلى اليهود قال لهم على ما تستسلمون، لا تستسلم، عندكم حصون منيعة لا يمكن فتحها، وعندكم من المياه والثمار داخل حصونكم ما يكفيكم سنين، وأنا معكم سأدافع عنكم، وإذا خرجتم أخرج معكم، وإذا قاتلكم محمد سأقاتل معكم، وهو يدعي الإسلام. اليهود تشجعوا بتشجيع عبد الله بن أبي بن سلول فعزموا على القتال وأعلنوا أنهم يرفضون الاستسلام والحصار والشروط النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ الحصار وبدأ المسلمون يحاصرهم، فبدأوا يضربون المسلمين بالنبال، والنبال تصل إلى مسافات بعيدة فأصابت المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يتراجع بجيشه يبتعد عنهم. طبعا بنو النضير يعيشون على الزراعة، عندهم مزارع صحيح داخل أراضيهم لكن المزارع الكبيرة الضخمة كانت خارج ديارهم في المدينة وحولها، وحب المال عندهم طبعا بالنسبة لليهود المال إله، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك فيهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل، نخيل اليهود. فقطع المسلمون النخيل، النخلة الكبيرة وأيضا النخلة الصغيرة اللي تسمى لينا. فبدأوا يقطعون النخيل الصغيرة والكبيرة. اليهود بدأوا يجيبون أموالهم يعني تذهب وتتساقط، فانخلعت قلوبهم على ذهاب أموالهم، المال أثبت شيء عندهم. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أنت تقول أنك مصلح وتدعو إلى الخير، فما بال النخلة، لماذا تقطع النخلة؟ قال سأقطعها جميعها أو تستسلمون. شوفوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم الضغط الاقتصادي، واليهود بالنسبة لهم قضية الاقتصاد يعني هذه كما قلنا يعني إلههم. واليوم سبحان الله يعني أحداث المسلمين تشير إلى هذا، يعني مما يفزع اليهود انهيار الاقتصاد والسياحة وكذا بسبب العمليات الإسلامية التي عندهم. على كل حال لما رأوا أن مصالحهم الاقتصادية بدأت تنهار وأنهم حتى لو انتهت المعركة بصمودهم اقتصادهم ذهب، فخافوا على أموالهم، قالوا نستسلم، خلعت قلوبهم. والله سبحانه وتعالى قذف أيضا في قلوبهم الرعب، فبدأ التفاوض، قالوا نستسلم لكن بشروط، تتركنا نخرج من المدينة ونحمل معنا كل ما نريد، أي شيء نقدر نحمله نحمله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تخرجوا بالسلاح، تحملوا كل شيء إلا السلاح. تشاور بني النضير فاستسلموا هكذا بدون قتال، وبدأوا يحملون كل ما يستطيعون. أخذوا الإبل ووضعوا عليها كل شيء، والحمير جلكم الله والبغال، حتى يعني كان بعضهم إلى درجة أنه يخلع الشباك ويخلع الباب حتى يحمله، كل شيء حاولوا يحملوه لكن طبعا ما استطاعوا يحمله. في بعض الناس عندهم أشياء كثيرة جدا، أخذوا الثمين وتركوا الباقي واستعدوا للجلاء، وأرادوا أن يظهروا أنهم يعني أهل عزة وفخر، فعملوا مظاهرة في خروجهم، فجاءوا بواحدة صوتها جميل وعالي فجعلوها في مقدمة هذه القافلة الخارجة، وبدأوا يغنون وهي تغني وهم يغنون وراءها، يغنون خارجين بكل عزة هكذا مظاهرة بالغناء. وخرج سادته سلام ابن أبي حقيق، سلام ابن مشكم، حي ابن أخطب، وله قصة فيما بعد سأذكرها لكم، عندما ذهب إلى خيبر ورجع إلى بني قريظة. هؤلاء هم أشرف أشراف اليهود، الآن أجلوا من المدينة. فلما وصلوا إلى خيبر صارت خيبر تحت سيادتهم، صاروا هم حكام خيبر، هم سادة اليهود في الجزيرة كلها. أجلوا بهذه الطريقة، وهم هؤلاء الثلاثة وهؤلاء بني النضير هم الذين حزبوا الأحزاب، هم الذين حركوا الأحزاب الذين هاجموا المسلمين في معركة الخندق. المهم انتهت قضية بني النضير ودخل المسلمون أراضيهم وأخذوا أرضهم بدون قتال، يسمى الفيء، الأخذ الأموال بدون قتال بصلح يسمى الفيء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وجاء حكم جديد الآن. الحكم الجديد قلنا في بدر الغنائم بالمعركة 4 أخماس توزع على المقاتلين وخمس لله ورسوله للمساكين وأهل القربى، أما الآن فيء، ما في قتال، فكيف سيوزع؟ فجاء الأمر بأنه لا يوزع على الجيش، الجيش ما قاتل، وإنما يوزع على أولا لأهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت الشرفاء عليهم السلام، ويوزع كذلك للفقراء والمهاجرين. ووزعها النبي صلى الله عليه وسلم بالذات على المهاجرين اللي ما كان عندهم أموال. وانتهت هكذا بكل بساطة غزوة بني النضير بدون قتال، ونزلت في هذه الغزوة سورة كاملة تسمى سورة الحشر. ويقول ابن عباس إن شئت قل سورة بني النضير أو سورة النضير. يقول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. كيف سيخرجون وعندهم ديارهم وحصونهم مستعدين يصمدوا سنين؟ من الذي أخرجهم؟ ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، لما كسروا الشبابيك كسروا الأبواب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم يذكر الله عز وجل ماذا لو لم يستسلموا؟ يقول الله عز وجل ولولا أن كتب عليهم الجلاء، الجلاء هو الخروج بدون قتال، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا لكانت معركة وقتلوا فيها وهزموا،
ولهم في الآخرة عذاب النار. ما قطعتم من لينة، هذه الشجرة النخل اللين، أو تركتموها قائمة على أصولها، هذا الحصار الاقتصادي وهذا الإفساد في الأرض حرام، إلا لمصلحة عسكرية ظاهرة، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إذن التخريب الاقتصادي الهادف للضغط على الكفار في معركة جائز، أما في أوقات السلام وغيره فلا يجوز الإفساد في الأرض. وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله، هذا الفيء الذي أخذ بدون قتال، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ما قاتلتم، ما هو بخيولكم ولا ركابكم وهجمتم عليهم وأخذتم، لكن هذا نصر من الله عز وجل ليس فيه قتال منكم أنتم أيها المؤمنون، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، بقدرته بدون قتال انتصروا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا الفيء الآن جاء حكمه لمن؟ فلله وللرسول ولذي القربى أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت الذين لا تجوز لهم الزكاة يأخذون من الفيء، واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لمن يوزع؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هؤلاء لم يأخذوا شيئا إيثار منهم، إذا كان منهم فقراء أعطوهم. والذين تبوأوا الدار، الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كانوا في شدة الفقر يؤثرون المهاجرين. ومن يوق شح نفسه، الذي يحمى من البخل الذي داخل النفس، فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم يعلق الله عز وجل على موقف عبد الله بن أبي بن سلول الذي وعد بني النضير أنه سيحميهم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. الآن الله سبحانه وتعالى يكشف هذا الأمر السري الذي جرى بين المنافقين واليهود، الله سبحانه وتعالى يكشف هذه الأمور حتى يعرف المسلمون حقيقة المنافقين الذين بينهم. هناك بيننا بين المسلمين من هو مع يهود يراسلهم سرا وعلانية وفي المفاوضات يعني يساعدهم ويقول ما أنا سأدبر لكم الأمور وكذا، يظن أن الأمور لن تنكشف. الله سبحانه وتعالى يكشف هذه الأمور لنا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن الذين آمنوا، وهؤلاء المنافقون ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، وأن ما يظنونه أمر سر في تعاون بسبب ظاهر أو باطن لمصالح عامة أو خاصة، هذا التفاوض الذي يفعلونه ويخدعون به المسلمين ويكسبون منه الأموال ولا غيرها، ليعلموا أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد وأن الله سبحانه وتعالى لن يتركهم. إن كان معهم يهود ونرى يهود من قوى عظمى فالله معنا، من لله عز وجل القوي العزيز سبحانه. هكذا انتهت غزوة بني النضير بكل بساطة في حادثة بسيطة جدا، لكن انهت وجود الثلث الثاني لليهود في المدينة. بعد غزوة بني النضير حدثت غزوة اخرى، هي غزوة ذات الرقاع في جماد الاول من السنة الرابعة الهجرية. غطفان هذه القبيلة العدوة للمسلمين بدأت تستعد لغزو المسلمين من جديد. هذا كله من نتائج أحد كما ذكرت لكم، يعني كثير من القبائل بدأت تفكر بغزو المدينة لما رأوا المدينة هزمت. غطفان قبيلة كبيرة جدا من أكبر القبائل، فلما وصلته النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار باستعدادات غطفان استعد هو بنفسه وقاد غزوة ذات الرقاع، يسمونها ذات الرقاع لأنهم مشوا مسافة كثيرة طويلة جدا فتقطعت نعالهم وأحذيتهم، واضطروا أن يلف المسلمين على أرجلهم بالقماش الرقاع حتى تحميهم من الأرض. فسميت ذات الرقاع. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جيوش هائلة أضعاف أضعاف المسلمين، فاصطف الجيشان، كلا الجيشين خائف من الآخر. هؤلاء خائفين من المسلمين رغم أن عددهم قليل، لكن معروفين المسلمين بشجاعتهم وانتصاراتهم، والمسلمون خائفون منهم لأن أعداد ضخمة جدا. وظلت هذه المسألة أياما، ما في أحد يهجم على الآخر، كل واحد ينتظر الآخر أن يهجم. قالت قطفان: إذا جاء وقت الصلاة نغدر بهم ونهجم عليهم. وفعلا استعدت غطفان أن تفعل، فنزلت الآيات بصلاة الخوف. بدأ المسلمون يصلون بطريقة صلاة الخوف، ناس تصلي ناس تحمي، فما استطاعوا أن يهاجموهم أو يقتلوهم. استمر الأمر أيام، ثم قذف الله عز وجل الرعب في قلوب غطفان ففروا. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في أرض غطفان عدة أيام يثبت وجوده هناك، ثم رجع. في أثناء العودة حدث حادث، واحد من غطفان أقسم أنه لا يترك المسلمين حتى يصيب فيهم دم. بينما الجيش ماشي هذا يتبعهم، لما خيم جيش النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحراسة، كان عباد بن بشر وعمار بن ياسر يحرسان فيتناوبان، فنام عمار وعباد بدأ يحرس، فجاء هذا الكافر وضرب عباد بن بشر وهو يصلي. عباد في ظلام ما في شيء، فجأة يصاب فما تحرك وظل يصلي، نزع السهم ورماه. الكافر استغرب قال: ما أصبته؟ ضرب مرة ثانية فأصابه، نزع ورماه. المرة الثالثة أكمل صلاته بسرعة وأيقظ عمار، فتحرك جهة رمية اللاذة فهرب. عمار استغرب: كيف تصاب ثلاث مرات ولا تتكلم؟ قال: كنت في آيات مستمتع بقراءة القرآن بالآيات، ما أحببت أن أقطعها حتى أنهيها، ولولا أني خشيت أن يقتلني ويهجموا على المسلمين بسببي ما قطعت هذه السورة. شوفوا استمتاعهم بالقرآن وعلاقتهم بالقرآن حتى في وقت الجهاد والحراسة، بس عشان نعرف هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم كيف رباه. هكذا يعني كانت غزوة ذات الرقاع، وانتهت هذه الغزوة في جمادى الأول من السنة الرابعة للهجرة. في هذه الفترة أيضا حدثت غزوة دومة الجندل، وهذا حديثي معكم في لقاء قادم إن شاء الله. كل هذه الأحداث بين أحد والخندق، وفيها أحداث عظيمة وعجيبة أخرى أحدثكم بها في لقاءات أخرى. لكم مني الحب والدعاء والتحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.